بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البيضاء في عنفقته، إنما كان البيضاء في عنفقته،
البياض،
إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الأبواب المتعلقة بصفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الترجمة في صفة لحيته صلى الله عليه وسلم. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. الشعرة البيضاء المراد بها الشيب، ونتفها يريد به من يفعله أن يخفي الشيب أو أن يزيل الشيب في بدايات ظهوره. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كراهية ذلك العمل، لكن أن يغير الشيب بالخضاب هذا لا بأس به، بل جاءت به السنة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالتغيير لا بأس به، لكن نتفه، كلما خرجت شعرة بيضاء نتفها، فهذا جاء في هذا الحديث ما يدل على كراهية ذلك الفعل، أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخضب أي لم يستعمل الخضاب، مع أنه جاء عن الأمر بتغيير الشيب: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، ولم يخضب. والسبب في ذلك أن الشيب الذي حصل في شعره عليه الصلاة والسلام هو أشياء يسيرة جدا، وشعر معدود، ما كان يحتمل أن يصبغ وأن يغير. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشيب الذي كان في شعره هو شعرات يسيرة جدا، لا يبلغ ذاك الشيب الذي كان في شعره عليه الصلاة والسلام، لا يبلغ أن يصبغ لأنه قليل جدا. وذكر مواطنه، ذكر أنس رضي الله عنه مواطنه، قال: إنما كان البياض في عنفقته، يعني شعيرات يسيرة في العنفقة، والعنفقة ما بين الذقن، ما بين الذقن والشفه السفلى، الشعر النابت بين ما بين الذقن والشفه السفلى، هذا يقال له العنفقه. فكان في العنفقة شعيرات وفي الصدغين. الصدغين هو الذي الموطن الذي فيه الشعر الذي بين الأذن والعين، بين الأذن والعين هذا يقال له صدغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في صدغيه شعيرات أيضا، وفي الرأس شيء يسير أيضا، فهي يعني شعيرات ما تحتمل أن تصبغ ولا يبلغ شأنها أن تصبغ، ولهذا لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في حديث جابر بن سمرة لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام شمط مقدم رأسه ولحيته، يعني أصابه بعض الشيب في هذه المواطن، كان إذا الدهن لم يتبين، إذا الدهن يعني وضع الطيب على رأسه وضع الطيب على لحيته لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وإذا شعث رأسه تبين. وعرفنا أن قوله كان إذا الدهن لم يتبين أي الشيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الطيب في شعره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الطيب في شعره. نعم.
باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه.
قال: باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. والشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض، هذا يقال له شيب. والإنسان يبدأ يشيب شعره في مرحلة من عمره، يتفاوت الناس في متى يبدأ معهم الشيب، منهم من يتأخر ومنهم من يبكر. فالشيب هو التحول، تحول في الشعر من لونه الأصلي السواد أو غير ذلك إلى البياض. وأورد هنا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض. أبيض هذا الكلام على البشرة، وعرفنا فيما سبق في حديث أنس وغيره أن البياض الذي هو صفة بشرته عليه الصلاة والسلام لم يكن كما عبر أنس بالأبيض الأمهق يعني الخالص، وإنما هو بياض مشوب بحمرة ليس بياضا خالصا، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني ليس أسمر لون البشرة ولا أبيض البياض الخالص، وإنما كان بياضا يخالطه شيء من الحمرة. قال: قد شاب، والمقصود في قوله قد شاب أي شعيرات، ليس شعر لحيته كله ورأسه، وإنما شعيرات في مواطن عدت من لحية النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه، فهي أشياء يسيرة جدا، وكان من شأنها في قلتها أنها يسيرة لا يبلغ الشأن فيها أن تصبغ. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه.
شعره.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
هذه الترجمة في صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الطول، أما صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هو فقد مر معنا في حديث أنس المتقدم أنه ليس بالجعد ولا القطط، يعني لم يكن متجعدا متلويا ولم يكن مسترسلا تماما، وإنما كان بين ذلك. وهكذا الشأن في جميع صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، كلها جاءت وسط، كلها في لون البشرة وفي صفة الشعر وفي غير ذلك من صفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الترجمة في صفة الشعر من حيث الطول والقصر، وفي هذا أحاديث كثيرة يذكر فيها الصحابة رضي الله عنهم صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طوله وقصره، وتجد بينها تفاوت. يعني حتى الآن من حديث أنس في واحد من حديثيه هنا قال كان يضرب شعره منكبيه، الحديث الثاني قال إلى أنصاف أذني، هذه مسافة متفاوتة. وهكذا يأتي أحاديث، يعني بعضهم يصفه بأنه جمة وبعضهم لمة وبعضهم وفرة، وكل يصف الشعر حسب الوقت الذي رأه، حسب الوقت الذي رأه، فالقصير يطول والطويل قد يحلق ثم يطول، فكل يصف الشعر بحسب الوقت الذي رآه. ولهذا لا غرابة أن يكون هناك تفاوت، أحد يذكر أنه إلى الأذن، وأحد يذكر إلى المنكب، وأحد يذكر أنه أكثر من ذلك، فهذا يتفاوت بحسب الوقت الذي وصف فيه الصحابي شعر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث في جملتها تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوفر شعر رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يطول، وهكذا كان الشأن عند الناس في ذلك الوقت، معتاد هذا الأمر يفعلونه، معتاد فعله، فكان يلبس من لباس الناس ويفعل من أفعالهم التي ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال قائل هل للإنسان أن يطيل شعر رأسه، أن يطيل شعر رأسه ويقصد به التسنن، يعني التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة مهمة في الباب، سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقال في الجواب على ذلك، قال لا ليس من السنة، قال لا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها حيث إن الناس في ذلك يتخذونه فعله، وحيث أن الناس يفعلونه. ولهذا رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال احلقه كله أو ماذا، اتركه كله، قال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لماذا قال النبي لهذا الغلام؟ قال اتركه كله، ما قال احلقه كله أو اتركه كله، لقال له أبقه، لقال له أبقه كله لو كان الاتخاذ سنة، لكن قال احلقه كله أو أبقه كله. فيفيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك لأن هذا هو مثل الشأن في اللباس، لو كان الآن الإنسان في بلده ليس معتادا أن يلبس الإزار والرداء، ثم تميز عن الناس ولبس إزارا ورداء وقال أريد أن أفعل السنة، ينهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته أن يلبس مما يلبس الناس مما ليس فيه مخالفة لشرع الله. ولا يأتي الإنسان في بلده ويميز نفسه بشيء غير مألوف عند الناس في لباسه أو في هيئته ويقول أريد أن أفعل ذلك سنة. فربما دخل في باب آخر، باب الشهرة وأن يشار إليه، وهذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد النهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
قال: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. سدل الشعر هو أن يترك الشعر هكذا مسترسلا، هذا يقال له سدل، يرسل أو يرخى ويترك كما هو يقال له سدل. والفرق فرق الشعر هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين. الفرق أن يقسم شعر الرأس من الوسط إلى نصفين، نصف الشعر ينزل إلى جهة اليمين والنصف الآخر ينزل إلى جهة اليسار، ويكون في خط فاصل في الوسط، هذا يقال له الفرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. قال ابن عباس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فيما لم يؤمر به. لماذا؟ لأن عندهم كتاب منزل فيوافقهم عليه الصلاة والسلام على اعتبار أن احتمالا يكون هذا باقي مما لم يحرف ولم يغير، أما المشركين أصلا دينهم ليس قائما على كتاب، فهذا أقرب من هذا الباب، يعني أقرب والاحتمال أقرب. أما المشركون ليس هناك أي احتمال لأن دينهم ليس قائما على كتاب، بينما أولئك دينهم قائم على كتاب محرف، فيحتمل أن تكون هذه مما لم يطاله أو يناله التحريف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك، ثم فرق بعد ذلك. قال الحافظ بن حجر: وكان الفرق آخر الأمرين، أي من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حديث جابر بن سمرة وقد تقدم في كتاب الصلاة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحال في هذا الباب إلى ما تقدم في كتاب الصلاة في باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وفيه هناك حديث سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة أي الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون أي الصحابة فيأخذون في أمر الجاهلية، يذكرون بعض المواقف بعض الأخبار بعض القصص التي لهم في الجاهلية فيضحكون من أشياء كانوا مثلا يفعلونها فيضحكون ويتبسم، يضحكون ويتبسم، هذا موضع الشاهد. فلما ذكر تبسم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحديث الذي تقدم هناك في كتاب الصلاة. وجاء عن جابر بن سمرة نفسه فيما يتعلق بتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان لا يضحك إلا تبسما، كان لا يضحك إلا تبسما. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكان هذا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام يلقى أصحابه بالتبسم. ويقول جرير رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. نعم.
قال رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
الحياء صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، وهو من خصال الإيمان، كما في حديث الشعب المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا فيه أن الأنبياء كانوا يحثون أممهم على الحياء، والحياء عمل من أعمال القلوب، صفة من صفات القلب، فإذا اتصف القلب بالحياء دفع هذا الحياء المرء إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ولهذا قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياء يمنع، الحياء يمنع، يمنع الشخص من الفضائل ويسوقه إلى الخير. ولهذا مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. في بعض الأحاديث قال الحياء خير كله، الحياء خير كله. الحاصل أن الحياء صفة عظيمة، وهي من خصال الإيمان وشعبه، وجاء في هذه الصفة أحاديث كثيرة في الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله وعظيم آثاره الجميلة على سلوك المرء وأدبه. وهنا أورد حديث أبي سعيد في ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت الصغيرة التي أقبلت على الزواج، أقبلت على سن الزواج، أقبلت على سن الزواج، يقال لها عذراء لأنها باقية على بكارتها. ومن هي في هذا السن مقبلة على الزواج ولم تتزوج بعد، كان يضرب بها المثل في شدة الحياء، كان يضرب بها المثل في شدة الحياء، ودائما تبتعد وما تحرص على أن تختلط بالنساء، حتى بالنساء بعيدة تستحي، فيها حياء ضافي جدا، فيضرب بها المثل في حيائها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الخدرها طرف من جانب البيت يكون فيه ستارة، يعني ما تحرص أنها، مثل لو جاء عند والدتها ضيوف تبقى خلف الخدر، تستحي أن تذهب، تستحي أن تذهب، وإذا ألزمت بالمجيء تأتي المجلس وهي في غاية الحياة، فكان يضرب بها المثل. وإذا أرادت أن تتحدث تتلعثم وما تحسن أن تتكلم من شدة الحياء، فيضرب بها المثل في حيائها. قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني متصف بالحياء بصفة عظيمة جدا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني لا يتكلم به لحيائه، هذا المقصود، لا يتكلم به لحيائه، لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام ما يتكلم به. لكن الصحابة رضي الله عنهم تربوا عنده تربية عجيبة جدا، تربية عجيبة جدا، فكانوا في وجهه يعرفون أنه لا يحب هذا الشيء، وفي وجهه يعرفون أنه يحب هذا الشيء، في وجهه يعرفون أنه يكره هذا الشيء، ولهذا يكفون عن أشياء لا لأنه نهاهم، وإنما لأنهم رأوا في وجهه الكراهة لذلك الشيء. وهذا شيء عجيب في التربية والأدب الذي كان عليه الصحابة في إفادتهم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه، أي يمنعه من التكلم شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه لؤلؤ اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار.
نعم. هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا يا حي يا قيوم النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.